بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في الدروس العلمية والمحاضرات الشرعية بجامع الورقاء الكبير، والذي نستكمل فيه معكم شرح كتاب النكاح من عمدة الأحكام. وقبل أن نبدأ أيها الإخوة بالشرح، لنا معكم بين الفينة والأخرى بعض النصائح والتوجيهات قبل بداية الدرس دقيقة أو دقيقتين، نعرج على بعض المسائل المهمة جدا في حياة طالب العلم، ومنها أن طلب العلم أيها الإخوة يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج إلى يعني تكليف النفس المشقة من أجل بلوغ المراد. والله إن العلم لا يعدله شيء، كما قال الإمام أحمد، لمن صلحت نيته. ولكن هذا الفضل لهذا العلم لا ينال أيها الإخوة براحة الجسد، وقد قيل قديما لا ينال العلم براحة الجسد، والله جل وعلا قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله جل وعلا قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا ماذا يوقنون. قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بالعلم واليقين تنال الإمامة في الدين. فالإنسان لابد أن يجاهد نفسه. فقلت: ذريني واتركيني فإنني شغلت بتحصيل العلوم وكسبها، ولي في طلاب العلم والفضل والتقى غنى عن غناء الغانيات وعرصها. من تأمل في سير العلماء الأوائل لوجد أن بعضهم بال الدم من شدة البرد في طلب العلم، وبعضهم قد شاب قبل وقته، وبعضهم كان يسير في الأيام الليالية في القفار وفي يعني شدة يعني لوضاء الصحراء من أجل أن ينال حديثا واحدا. وقد ألف العلماء كتب كثيرة في صبر العلماء على طلب ماذا؟ العلم. لا يمكن أن تجد في ترجمة عالم من العلماء إلا أنه صبر وبذل وأعطى وقته حتى يجد ثمرة العلم. وأنت العلم لن تجد ثمرته بين اليوم واليومين والثلاث، لا، ستجد ثمرته ولكن مع طول زمان ووقت، وقبل ذلك توفيق لله جل وعلا. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان ابن فلان قال: يا رسول الله، أرأيت ما لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة. هذا شروع من المصنف رحمه الله في شرحه على كتاب اللعان، واللعان أحد أبواب الفقه المتأخرة، والعلماء عادة يضعون كتاب اللعان بعد كتاب الطلاق. لماذا؟ لأن اللعان يعتبر أحد أنواع الفسخ والفراق بين الزوجين، لذلك ناسب إراده أو إراد المصنفين له بعد كتاب الطلاق. هذا أولا. ثانيا، قضية اللعان قضية مستثنات. هل تعلمون أن بعض العلماء يريد كتاب اللعان في باب الحدود من أجل أنها مسألة ماذا؟ متعلقة بقذف الرجل لزوجته، والقذف الأصل فيه ماذا؟ الشهود، وإلا إقامة الحد. فبعضهم يورد كتاب اللعان في كتاب الحدود، ولكن الأقرب إيراده في كتاب النكاح، لأن فيه التفريق، فهو يدخل من باب الحدود في جهة، ويدخل من باب الكتاب النكاح في جهته ماذا؟ أخرى، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة النور أحكامه. قال: وعن عبد الله بن عمر أن فلانا بن فلان قيل هو النضر العجلاني، وقيل هو عويمر بن الحارث، وقيل هو هلال بن أمية وابن عامر الذي كان ماذا؟ شهد بدرا. من خلال رجوعي يعني تراجم العلماء في التحديد، وجدت أن أغلب العلماء يذكرون إما أنه عويمر أو هلال بن أمية، وبعضهم يذكر أنها قصتين منفصلتين، فحصل لهلال لعويمر حادثة ولهلال بن أمية حادثة أخرى، وبعض العلماء يقولون أنها أولا وقعت لعويمر بن الحارث، ثم بعد ذلك وقعت لهلال ابن أمية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في بداية: قد أنزل الله فيك وفي صاحبك. ماذا؟ أي هلال ابن أمية، لما جاء إليه عويمر بعد أن استفتاه عليه الصلاة والسلام. وهذا يعضد أنها قصتين منفصلتين. وقيل إن عويمر ابتدأ السؤال ونزلت الآية مع هلال بن أمية، هذا ذكره بعض الشراح والله تعالى أعلم. قال: يا رسول الله، أرأيت من ماذا؟ الرؤيا. وهي ماذا؟ أي أخبرني إذا رأى أحدنا. والرؤيا هنا أحبة الكرام هي الرؤيا البصرية، أي إذا رأى الرجل زوجته تقع بالفاحشة أمامه. قال: أرأيت ما لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة. جاء في بعض الروايات أنه قال: كيف يصنع يا رسول الله؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت عن مثل ذلك. وأما قوله إن تكلم أي بالفاحشة، فهذا الأمر ليس بالهين أن يتحدث الرجل أو يرمي أو يقذف امرأته بماذا؟ بوقوعها في الزنا. فهو يلزم شرعا إما بالشهود أو يجلد حد ماذا؟ القذف والرمي. وإتيان الرجل للشهود أيها الإخوة يصعب. لماذا اختلف اللعان، أو لماذا اختلفت هذه المسألة عن غيره؟ أنك أنت عندما ترى أي امرأة مهما حتى ربما من بعض محارمك، يعني لا قدر الله سبحانه وتعالى وقوعها في الزنا أمامك، هي لن تعيش معك في الغالب، وهي لا تعتبر ربما عرضك، ابنة عمك، ابنة خالك، لنفرض إن كانت قريبة، أو رأيت امرأة هي لا يتعلق بك فيها شيء. فأنت الشرع أيها الأخوة ليس حريصا على إقامة الحدود، انتبهوا، الحدود جاءت للدرء فقط، يعني لو لم تبلغ أنت عنها أنت لست مسؤول أمام الله أن تبلغ عن هذه المرأة، إلا إذا كان هناك اعتبارات وضوابط ذكرها العلماء، إذا كانت هي مشهورة بهذا الأمر وتدعو وبك أمر آخر. لكن إن رأيت أمام عينك فقد ضبط الطرف وذهبت، واضح أم لا؟ أنت في الأساس هذه المرأة غريبة عنك، لن تعيش معك في فراش واحد. أما الزوجة فهذا أمره لا يطاق، لأنها تنام معك على فراش واحد، فكيف ستسكت أنت عن مثل ذلك؟ ولا تملك أيضا أن تأتي بأربعة شهود ليشهدوا صريح الزنا. وسنتكلم أيها الإخوة على أحكام حد الزنا إن شاء الله في كتاب الحدود، ما هي الشروط والضوابط لشهود عملية الزنا والتي يقع بها حد الرمي، أو إن تخلفت الشروط يقع حد ماذا؟ الجلد لحد القذف. ماذا لو وجد حلم رأى على فاحشة؟ إن تكلم تكلم بها، وإن سكت سكت عن مثل ذلك، أي أنه سكت عن أمر تأباه الفطرة السوية ويأباه يعني العقل السليم ويأباه الدين، وهو أن يكون الرجل ديوثا يسكت عن زوجته في ممارسة ماذا؟ ممارستها للفاحشة. قال وفي رواية: وإن سكت سكت على غيظ، سيغتاظ بهذا الأمر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. ظاهر هذه الرواية أيها الإخوة لها احتمالين. الاحتمال الأول أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم ينزل بذلك وحي من الله جل وعلا. والاحتمال الآخر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نزل وحي في ذلك فلم يرد أن يجيبه في وقته، وهذا احتمال وارد، لكن الأول أيها الإخوة أقرب. لماذا؟ لماذا الاحتمال الأول أقرب من الثاني؟ نعم، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ثانيا، جاءت رواية أن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لعويمر قد أنزل الله فيك وفي صاحبك قرآن. إذن نص صريح على أن ذلك الوقت لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نزل في ذلك الوحي. ضف إلى أن عادة النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل والوحي لم ينزل يعرض أو يسكت لا يجيب عليه الصلاة والسلام حتى ينزل بذلك. ولهذا أدب أيها الإخوة، الإنسان لا يتكلم عن علم لا يعلمه، ونبي الأمة يعلمنا على أنه إذا استفتي الإنسان في أمر لا يعلم إما أن يسكت أو يقول الله أعلم. واضح أم لا؟ فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه، أي قال هذا الرجل الشيء الذي سألتك عنه وجدته مع امرأتي، أي وجدتها مع رجل على الفاحشة وقد ابتليت بذلك. وهذا يحتمل التالي، أن سؤاله الأول كان لشيء رآه لكن لم يتحقق منه. يعني السؤال الأول من عويمر أو من هلال بن أمية يحتمل على أنه شك في الأمر فقط وأراد أن يسأل من باب الاستفسار، يعني هو لاحظ عليها أمر أو تصرفات ظاهرها أنها تمارس الزنا لكنه لم يتحقق. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أنه جاء يسأل وقد رآها فعلا. على ماذا؟ على الفاحشة. وكلا الاحتمالين وارد، و نهو لا شك على أنه نوع من أنواع البلاء. فلما سأل قال إن الذي سألتك عنه قد وقع لي وقد تحققت ماذا منه. قال فأنزل الله هؤلاء الآيات من سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فتلاهن، أي الآيات عليه، أي على عويمر أو على هلال بن أمية. وفي رواية قد أنزل الله فيك وفي صاحبك. وجاء كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال اللهم افتح، أي علي في قضية هذه اللعان، وبدأ يدعوهم أي يستدعيهم لإقامة اللعان عليهم أو لكي يتلاعنوا، ثم نزلت آية اللعان. هنا اختلف العلماء. قال الحافظ بن حجر ومنهم من رجح أنها نزلت في عويمر، ومنهم من رجح أنها في شأن هلال بن أمية، وبعضهم جمع بينهما بأنه في أول الأمر كانت لهلال ثم صادف أن عويمر كذلك وقعت له فنزلت في شأنهما جميعا. قال فتلاهن عليه ووعظه وذكره أن عذاب الله أهون من عذاب الآخرة، أي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالزوج، فبدأ عليه ووعظه وذكره قبل أن يبدأ اللعان. وفي ذلك أيها الإخوة إشارة على أن الوعظ والتذكير المفروض أن يكون للزوجين قبل بداية اللعان. ما السبب؟ أيوة، لعل أحدهما أن يتراجع، فالزوج يتراجع عن قذفها وهي تتراجع عن الإنكار، فقبل أن يوقع اللعان النبي صلى الله عليه وسلم أراد من أحدهما أن يتراجع عن رأيه، فقال لا، والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها، أي فيما نسبت إليها من الزنا والفجور. ثم دعاها وعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، أي أنه لو وقعت في الزنا فإن الرمي في حقها يعني أهون من عذاب الله وغضبه ماذا عليها، لأنها تدعو على نفسها بالغضب، والزوج يدعو على نفسه باللعن، فالمسألة جد خطيرة. فدعاها أي امرأة عويمر، وهي خولة بنت عاصم بن عدي، وقيل خولة بنت قيس، وأغلب الشراح رأيتهم يميلون على أنها خولة بنت عاصم، والرجل الذي رماها أو رميت به هو شريك بن سحماء. وهنا ذكر أن حد يعني الوحي في الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، أي فيما رماني به من الزنا والفاحشة. وحينئذ دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصل اللعان بينهما. قال فبدأ بالرجل، وفي ذلك إشارة أن اللعان يبدأ فيه بالرجل. قال فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وهذا يدلكم على غلظ الأمر وشدته. فالله جل وعلا استثنى الزوج فقط ألا يأتي ب4 شهود من سائر الناس، وإلا غيره فهو ملزوم أن يأتي ب4 شهود. وهنا قال بعض العلماء لا بد من الأمرين، الأمر الأول أن يشير إليها فيقول أشهد بالله 4 شهادات أنها، ويشير بيده إليها. ثم بعد ذلك قالوا مع الإشارة يسميها، يعني يسمي زوجته حتى يعلم أنه لا يكني بامرأة، أو قد يكون له أكثر من امرأة، فلا بد فيه من التصريح بالاسم للزوجة التي يراد رميها من نسائه بأنها وقعت في الفاحشة. قال والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. بعد أن تكمل 4 مرات يزيد بعدها بالخامسة، وهو أن يلعن نفسه إن كان كاذبا فيما رماها به. وانتبهوا، اللعن يختلف عن الغضب. الغضب جاء لماذا؟ للمرأة، لأن قبح المرأة وقبح فعلها أضعاف الرجل لو كانت كاذبة، فتدعو على نفسها بالغضب، وسيأتينا. قال ثم ثمن بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، أي شهدت على أن زوجها هذا كاذبا فيما رماها به من الزنا، وتشير إليه إن كان حاضرا، وإن كان غائبا قالت تسميه، لأن الزوج أحبتي الكرام قد يوكل في اللعان، قد يوكل في اللعان، وهذا من المسائل التي تدخل فيها التوكيل. أنت وكل شخص أن يلاعن نيابة عنك، الوكيل يقوم مقام الزوج في إيقاع اللعان. فإن كملت 4 مرات قالت والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، أي تدعو على نفسها بالغضب. جاء في رواية ابن عباس أنها توقفت في 5، واختلفت الروايات في توقفها في 5، فظن بعض الحاضرين على أنها ربما تتراجع، ثم قالت لا، والله لا أفضح قومي سائر القوم، ومضت في 5. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يجتمعان أبدا، وفي رواية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس له عليه قوت ولا سكنى. وجاء في حديث ابن جريج قال: فكانت في المتلاعنين لا يجتمعان أبدا، ثم قالت: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ أي أن المتلاعنين لا بد من وجود أحدهما كاذب، وهذا احتمال لا شك فيه. يعني لابد إذا وقع اللعان، هذه واضحة، زوج يرمي امرأته بالزنا، هي تنتفي في ذلك، فلابد أن يكون أحدهما كاذب. إما أنه كذب في نسبة الزنا إليها والفاحشة، وإما أن يكون المرأة هي التي كذبت بأن نفت عن نفسها. لكن العلماء قالوا في الغالب، في الغالب لا يلجأ الرجل للعان إلا وهو صادق، إلا وهو صادق، لأنه لا هدف أولا له ولا مصلحة، انتبهوا، لا هدف له في الفراق، لا مصلحة له في أن يدعو على نفسه باللعن إن لم تكن هي عملت شيء. يعني هو إن أراد الفصال عنها هو سيلجأ إلى الطلاق، لما يلجأ إلى اللعان؟ في الغالب لا يلجأ إليه وإلا وهو صادق. يعني أنت ستدخل غمار معركة أنت تعلم أنك ماذا خسران فيها، لن تدخلها، لكن لن تدخل اللعان إلا في الغالب وأنت فعلا رأيت ماذا امرأتك على الزنا. ثم بعد ذلك كذلك المرأة في الغالب لن تنفي عن نفسها إلا وهي قد تشك في نفيها عن نفسها هذا الأمر. طبعا هذه المسألة مسألة نسبية، لكن العلماء يقولون عبر التاريخ، عبر التاريخ لم تقع حوادث اللعان إلا أندر من النادر، فعلا أندر من النادر، يعني هي لا تقع إلا قليلا. كما أن يعني الرمي أو إقامة حد الرمي أو الرجم عبر التاريخ بالشهود، بعض العلماء قال أنه لم يقع أصلا في بعض يعني عصور بعض الدول الإسلامية، لم تقع ولا حادثة. ما السبب؟ صعوبة إيجاد الشروط حتى تثبت على المرأة بالزنا، لابد أن تأتي بأربعة والأربعة يرون صريح الزنا ويستمر شهودهم ولا تتناقض أقوالهم، ستة أو خمسة شروط من الصعب إيقاعها، واضح أم لا؟ ليست من الأمر السهل أنك تستدعي أربع شهود ويرون كل واحد يصف ولا تضطرب أقوالهم عند القاضي، وسنتكلم عنها إن شاء الله في حد الزنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تعب؟ متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هذه العبارة؟ من العلماء من قالوا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها قبل اللعان، الله أعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، ويحتمل الاحتمال الثاني قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بعد اللعان، بعد أن انتهى قال: الله أعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، يعني تائب من عمله الذي وقع وراجع إلى الله سبحانه وتعالى. قال بعضهم أراد النبي صلى الله عليه وسلم لعل أحدهما أن يتراجع، وحقيقة ظاهر الرواية هذه أنها ماذا كانت بعد اللعان لأنها متأخرة، لكن بعض العلماء ذكر في الرواية أنا لم أقف عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد من انتهى من لعان الزوج جاء وقال: الله الله أعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، يعني قبل أن يبدأ بلعان الزوجة قال: هل منكما تائب، هل منكم أحد سيتراجع عن قوله. فأنا أمشي على ما يعني ذكر، أنا لم أقف على صحة الرواية، لكن ظاهر لو تأملتم هذه المقولة بعض العلماء قال لا فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم بعد اللعان هل منكما تعب وانتهى الأمر. لذلك عضد بعضهم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا إما قبل اللعان أو قاله في أثناء اللعان على أحدهما أن يتراجع. وفي لفظ قال: لا سبيل لك عليها، أي للملاعن، وهذا يدل على أنه لا نفقة عليها ولا سكنة، هذا سنتكلم عنه في المسائل. قال فقال يا رسول الله ما لي، في بعض الروايات قال ما لي، وفي رواية صداقي، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنني أنا دفعت لهذه المرأة صداق ومال وهي وقع منها زنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا مال لك عليها، أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض له أن لا حق لك في الصداق فإنك قد استوفيته. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم إن كان صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. يعني إن كان الصداق هذا مقابل أنك يعني إن كان أصدقتها فهو بمقابل ما استحللت من فرجها، فأنت جامعتها ودخلت عليها واستمتعت بها ومكثت معها وربما حتى أنجبت منها، لأن لم تذكر رواية أن بينهما، ولكن قد يكون بينهما إنجاب. فإن كنت دفعت الصداق فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فالصداق أبعد لك منها، لأن هذا ظلم وجور وتعدي في حقها. المعنى الإجمالي، جاء أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه أحس من امرأته أمرا يشك منه أو يريب منه، أو قد يكون رآها على صريح الزنا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر العظيم، ما لو رأى الرجل امرأته على الزنا ماذا يفعل؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم لابد له من الشهود، وإن سكت فسكت عن أمر عظيم فيه الفاحشة وهي قمة الدياثة ويعني نقص الرجولة ومخالفة هذه الفطرة السلبية. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله آية اللعان فأقامها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. فوائد الحديث، أولا بيان وصف اللعان كيفيته ومعناه وطرقه وحكمه في النصوص، وهو قذف الرجل زوجته بالزنا بلا شهود، أي لا يملك الشهود. الفائدة الثانية على أنه لا بد من وعظ الزوجين قبل البداية في اللعان على أحدهما أن يرجع. ثالثا إذا رأى الرجل شيئا من زوجته فالواجب عليه أن يتحقق ولا يمشي على يعني الظنون والأوهام الكاذبة. ثالثا رابعا أو خامسا استثنى الله جل وعلا الزوج من سائر الناس في إلزامه بالإتيان بأربعة شهود لاختلاف الزوج عن يعني باقي الناس، وهذا بينا سبب هذا الاختلاف. طريقة اللعان المعتبرة كما نصت آية النور حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تطبيق الأمر الإلهي، كراهة السؤال عما لم يقع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه لأنه سأل عن أمر لم يقع، عظم الذنب الذي يقع على المرأة لذلك داعت على نفسها بالغضب. لماذا داعت على نفسها بالغضب؟ أو أن عظم الأمر هذا بالنسبة للمرأة أكثر من الرجل؟ أولا لأن المرأة تنسب إلى زوجها، يعني أولا لأنها قد يكون فاحشتها هذه تتسبب في ولادة محرمة، فهي تنسب إلى زوجها من ليس في صلبه، وقد يرث هذا ابن الزنا هذا، وهناك يكون اختلاط في الأنساب واختلاط في المحارم، فالشأن ماذا عظيم، لذلك يعني دعيت عن نفسها بالغضب. قال وعن ابن عمر أن رجلا رأى امرأته، رجلا هو إما أن يكون هلال بن أمية كما ذكر لكم أو عميمر العجلاني كما مر معنا، رمى امرأته أي بالزنا، وهي خولة بنت قيس أو خولة بنت عاصم كما ذكرنا لكم. هذه الحادثة وقعت أحبة الكرام، اختلف العلماء متى وقعت، قيل أنها وقعت في السنة العاشرة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن ابن عمر قال وأنا ابن 15 عاما، واضح أم لا؟ وهذا قول، القول الأول. الثاني أنها وقعت في السنة ماذا؟ التاسعة، قبل حجة النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم. قال: وانتفى الملاعن من ولدها. الفاء فاء السببية، أي انتفى بسبب الملاعنة، وكانت الملاعنة سببا لانتفاء الولد. والعلماء قالوا أن انتفاء الولد في اللعان هو يقع ضمنا، سواء أنت انتفيت أو لم تنتفي، هو ليس بولدك، لأنك ما جئت إلى اللعان إلا وأنت تقر أنها واقعة بالزنا، فكيف تقر بأنها وقعت في الزنا ثم بعد ذلك تقول الحمل لي والولد لي؟ هذا تناقض، واضح أم لا؟ لذلك كل قضية لعان يكون فيها ولد، الولد ينسب إلى أمه ضمنا ولو لم ينتفيه أصلا الزوج. قال: في زمان رسول الله، متعلق بقوله رمى امرأته، أي في زمان رسول الله. قال: فأمرها رسول الله فتلاعنا، أي لأجل نفي ماذا؟ الولد. قال هنا العلماء قالوا: يحتمل أحبة الكرام أن نفي الحمل كان باللعان، ويحتمل أن يكون الحمل موجودا واللعن يعني والانتفاء صار والمرأة لم تضع الحمل أصلا، يعني هي كانت حاملة، الرجل انتفى من الولد. وقيل على أن الرجل انتفى من الولد، لو كانت هي حامل أنا سأنتفي من الولد، واضح أم لا؟ يعني هي تحتمل أمرين، إما أنه قال أنني أنا سأنتفي منها من الولد إن حملت، ويحتمل أنها هي كانت حاملة فهو انتفى من حملها من الأساس، والنبي صلى الله عليه وسلم ضمه إليها، ثم قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. هنا قضى رسول الله بالولد وهو الحمل للمرأة دون الملاعن، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم منها. جاء عن الزهري أن الولد كان يدعى إلى أمه، وهذا الحكم أن الولد يعني طبعا يدعى لأمه، طبعا لا شك على أنه انقطع الصلة بينه وبين الأب، فقال العلماء أنه يرث من أمه وله الأحكام الأخرى من جهة الأم. ونأتي للمعنى الإجمالي. ذكر ابن عمر أن رجلا يعني رمى امرأته بالزنا، ثم بعد ذلك يعني انتفى من ولدها وبرئ منه، والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما بعد أن حصل اللعان بينهما وجعل الولد تابعا للمرأة. الفائدة الأولى: حصول اللعان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا: حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تطبيق اللعان كما أمر الله جل وعلا. ثالثا: أن من أحكام اللعان أن الولد ينتفي ماذا؟ عن الزوج وينسب إلى أمه. من أحكام اللعان كذلك على أنه يفرق بينهما تفريقا لا لقاء بعده أبدا، فهو بينونة كبرى، يعني إذا حصل اللعان بين الزوج وزوجته خلاص كل واحد ماذا؟ ما الذي يحصل فيه؟ كل واحد يعني لا يستطيع الرجوع إلى زوجته، حتى لو جاء وأراد نكاحها ليس له ذلك، لو تزوجت برجل آخر وطلقها ليس له أن يرجع إلى، فهو فراء مؤبد، بينونة ماذا؟ كبرى. وقالوا هنا العلماء من الفوائد أن الزوج لا يلجأ في اللعان إلا وهو في الغالب متأكد منه، وهذا ذكره الشرح وأشرت إليه. بقي عندنا آخر حديث. جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسودا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة، وهو ضمضم ابن قتادة الفزاري كما جاء في بعض الروايات مصرحا، وقد ولدت امرأته مولودا وكان أسودا، ومن امرأته وهي من بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسودا. جاء في بعض الروايات وإني أنكرته. هنا الإنكار أحبتي الكرام إنكارا قلبيا لم يكن إنكارا بمعنى أنه يعني ينفي نسبته إليه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فهم منه أنه يرميها بالزنا، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم طبيعي وبديهي يقول تعال فلنقم ماذا بينكما اللعان ثم يحصل التفريق، لكن الرجل ما أراد ذلك، قال والله يا أخي يعني زوجتي جاءت بولد أسود وأنا أنكرته يعني أنا أبيض، كيف يا رسول الله؟ هذا يدلكم على أن ضمضم كان أبيضا، لأنه لو كان أسمر وجاءت زوجته بولد أسود ماذا ما عاب ذلك لقرب اللون، لكن لما كان في بعض الروايات ذكر بعض الشرح أنه كان أبيض البشرة وأن ولده ولد أسودا، قال أنكرته. وهذا كما ذكرت لكم عند جمهور العلماء لا يعد قثا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ شوفوا دقة النبي صلى الله عليه وسلم، لما أراد أن يمثل له مثل له بشيء يراه بعينه ليلحق النظير بنظيره، لذلك هذا الحديث أصل في قياس الشبه عند العلماء. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر، وفي رواية رمك، وهو الأبيض المائل إلى ماذا؟ إلى الحمرة، واضح أم لا؟ قال فهل فيها من أورق بضم الواو؟ والأورق الذي فيه سواد ليس بحالك بل يميل إلى الغبرة، وبعض العلماء قال سوادا يميل إلى غبرة لكن السواد فيه أظهر. قال إن لفيها لورقا، نعم موجود. قال فأنى له ذلك، يعني من أين أتى هذا السواد في بعض إبلك مع أن فيهم ماذا؟ منهن حمر. فجواب الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا طبيعي في الإبل بسبب أن الفحل قد يكون أسودا وتكون الأم أو أورقا وتكون ماذا أو استغفر الله يكون الأب يعني أورق فيه يعني سواد، بينما تكون الأم فيها حمرة، هذا طبيعي. فأراد النبي صلى الله عليه أو الرجل أراد أن يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا في الإبل طبيعي، الأب قد يكون أسود والأم مثلا تكون بيضاء فيكون الولد إما على الأب أو يكون على الأم. فالفحل لما يطرق يعني ناقة ويختلف لونها، إما أن يأخذ لون الفحل من أجداده، عرف كيف، وإما أن يأخذ من ماذا؟ من الأم، من أجدادها أو من نسلها. قال أن له ذلك، يعني كيف جاء هذا أن يأتي يعني الإبل أورقا؟ قال عسى رسول الله أن يكون نزعه عرق، واضح أم لا؟ أي مخالفة هذا اللون يحتمل أن تكون من الأصول، أصول الأب، واضح، أو من أصول ماذا؟ الأم، هذا وارد وكثير. فهذا الاختلاف بسبب أنه جذبه عرق. قال وعسى أن يكون هذا الولد نزعه عرق. هنا سكت الرجل، أي أن هذا الغلام ولدته أمه، عسى أن يكون لون السواد فيه ومن أصوله، سواء كان من أصل الأب أو أصل ماذا له. أنت ترى هذا الشيء أمامك، قد تكون أنت يعني أبيضا قمة البياض ويأتي ولدك أسمر، وقد تكون أنت يعني قمة في السواد ويأتي ولدك أبيض، إذا كانت المرأة ماذا بيضاء أو بياضه به سمرة لا يأتي على بشرتك، وهذا ليس معناه يعني هذا. أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أن يزيل الشكوك والأوهام على الرجل، وقد انطلق وقد رضي بماذا بإقناع النبي صلى الله عليه وسلم له. ولد لرجل من بني فزارة، معنى الإجمالي، ولد لرجل من بني فزارة غلام خالف لونه لون أبيه فصار في نفسه شيء فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك وعرض بهذا الأمر وأراد إزالة ما في نفسه من التعريض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: حمر. فسأله: من أين جاءت مخالفة الألوان؟ فقال له: لعله يا رسول الله نزعه عرق جذبه من آبائه أو أجداده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعسى أن يكون هذا الولد كذلك. الفائدة الأولى أن اختلاف اللون لا ليس بدليل على وقوع المرأة في الزنا والفاحشة، لأن الأبناء قد يكون ينزعهم عرق من الآباء أو الأجداد، من الأب أو من الأم. ثانيا، التعريض لا يعتبر قذفا، إنما هو ماذا؟ تعريض، واضح؟ ولا يترتب عليه حكم إلا إن قصد الزوج ونوى القذف بكلامه وعلم ذلك. أن الولد يلتحق بأبيه للفراش وهو الأصل، أن اختلاف اللون لا يبيح الانتفاء وليس بدليل لمن يريد الانتفاء. من الفوائد وجوب الاحتياط في النسب، جواز ضرب الأمثال والأقيسة، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم واختياره مما يراه الرجل ويعاينه، وهذا يدلكم على بلاغته عليه الصلاة والسلام وعلى حسن براعة يعني لغته واستخدامه الأقيسة وتقريب الجواب للسائلين من الصحابة. وفق الله جميع المحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.